أمل يهديه طبيب عيادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في عيادة الرحمة. ندعو الله عز وجل أن يرحمنا جميعا في الدنيا والآخرة. اليوم بإذن الله سنتكلم عن أحد الأمراض الصدرية المهمة، وإحنا دائما تعودنا أن لما نتحدث عن أحد الأمراض نتحدث عن الجانب المهم للمرضى وللعامة. نتحدث عن جلطة الشريان الرئوي. ده مرض ممكن يحدث فجأة وتكون أحيانا شديد وأحيانا يبقى متوسط وأحيانا بسيط. جلطة الشريان الرئوي يعني حصل جلطة جات في الشريان الرئوي. الشريان الرئوي ده عبارة عن الشريان اللي هو طالع من القلب ورايح للرئتين، يبقى واحد الأول بعدين يتفرع إلى فرعين، يدخل واحدة في الرئة اليمين واحد في الرئة الشمال، وبعدين يتفرع حسب فصوص الرئة بحيث يغذي الرئة كلها في الناحيتين الاثنين. طب ايه اللي يحصل بقى لو اتقفل هذا الشريان؟ طبعا ما وصلوش دم، الرئة كده ما وصلهاش دم. الجزء اللي هو اغلق بهذه الجلطة يبقى الدم بيعديش منه، ممكن كليا وممكن جزئيا. رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه جعل الرئة طريقين للتغذية او دورتين دمويتين، واحدة عن طريق الشريان الرئوي واحدة عن طريق الشريان الشعب. الاثنين عشان يعني لو حصل عطل في واحدة ربنا برحمته بيكون في تعويض من الثاني، لكن احيانا تبقى الجلطة اكبر من كده وبتأثر اكتر من ان الشريان الشعب ده يكفي بهذا الغرض، خاصة اذا كان الرئة فيها مرض من الامراض او كان في مرض مصاحب في القلب. في هذه الحالة في الغالب ستصاب الرئة بشدة في حالة حدوث هذه الجلطة. الجلطة دي بتيجي منين بقى؟ ايه اللي جابها في الشريان الرئوي ده؟ نادرا ان تكون من مكانها كده وطلعت منها جلطة. الجلطة دي بتعبارة عن تجمع دموي بيتجمع مع بعضه وبيعمل بدل الدم ما هو سايل وماشي في حركة انسيابية كده، لا الدم ده وقف تجلط وجات واحدة فوق واحدة فوق واحدة، صفائح دموية مع كوهرات دم مع حاجات كده عملت الجلطة ديت. الجلطة دي بتيجي وبعدين يطلع منها حتت، الحتت منها دي بقى تبعت في أي حتة تانية في نفس الطريق، ممكن تسد شرايين أخرى عن بعيدا عن المكان الذي تكونت فيه هذه الجلطة. فالجلطة ممكن تكون في مكان وتنتقل إلى مكان آخر، جزء من الجلطة الأولى ينتقل إلى مكان آخر وهكذا. وده هو ضررها البالغ في كده، ضررها البالغ إنه لا يقف خطر الجلطة عند مكان حدوثها فقط، إنما قد ينتقل إلى مكان آخر في جسم الإنسان. غالبا في معظم الحالات ما بتكون الجلطة نتيجة جلطة في الساقين أو أحد الساقين، في الغالب أحد الساقين ليه يجي فيه جلطة؟ الساقين اللي هو الطرف السفلي، رجل يعني رجل الإنسان، في ساق الإنسان أو في الفخذ، غالبا بيبقى في الساق. طبعا في اماكن اخرى ممكن يكون في الحوض تتكون الجلطة، ممكن يكون في الدراع تتكون وتيجي برضك عند الشريان الرئوي، ممكن في اماكن كثيرة، لكن الغالب احنا نتكلم على الغالب ان بيكون الجلطة بدايتها في الساق او في الطرف السفلي سواء كان الايمن او الايسر، ونادرا ما بيكون في الاثنين. وبتيجي جلطة بعد كده يطلع منها جزء، ينفصل منها جزء بسيط، يطلع على فين؟ يطلع على الشريان الرئوي. ده جلطة وهي في الساق تعمل مشاكل في الساق، بس تعمل مشاكل في الساق ازاي؟ قد تظهر وقد لا تظهر حسب برضك حجمها وحسب الاثار المترتبة على انسداد هذه الاوردة. بقى في الحالة دي بتكون الاوردة الساقين مش شرايين الساقين، بتبقى الاوردة وبعدين لكن تروح الشريان الرئوي. الجلطة اللي تحت في الاوردة الساقين ديت بتكون ليه؟ ايه اللي بخلاها تتكون؟ ايه اللي بخلاها تحصل؟ في اسباب معروفة واسباب مش معروفة. الاسباب المعروفة واكثرها شيوعا ان حصل خلل، لا اما في الاوردة نفسها في جدار الاوردة، اما في مكونات الدم، اما في سرعة سريان وانسياب الدم في هذه الاوردة. طيب الأوردة دي امتى تكون مريضة؟ في أمراض كتيرة ليها، ممكن يكون في شري في جدارها، ممكن يكون في محيط بها، ممكن في حاجة ضغط عليها من برة. لما تضغط عليها من برة أو من الشريان نفسه بقاش سليم، الشريان بقاش سليم، يبقى الخلايا تقعد الصفائح الدموية، تيجي بعدها خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء تتراكم فوق منها فوق الجدار وبتعمل جلطة. هذه الجلطة ممكن تسد جزئي أو كلي لهذا الوريد الموجود تحت. طيب وبعدين قلنا بعد كده ممكن يحصل منه انفصال جزئي ويطلع على الشريان الرئوي. طيب في بعض الأحيان، بعض الأحيان بيكون ان الجلطة ديت مش نتيجة ان في مرض في جدار الوريد بالطرف السفلي، انما يكون نتيجة ان يكون فيه حاجة ضغط عليه فبتخلي الدورة الانسيابية للشريان للوريد الموجود في الطرف السفلي مش ماشي من بطول، او يكون في مرض في خلايا الدم نفسها، الصفائح الدمويه عادتها كتير، الصفائح الدمويه مريضه، مكونات الدم نفسها كلها تكون مش مظبوطه وغير طبيعيه. في مثل هذه الحالات كلها الغير طبيعيه بيحصل تراكم للجلطه ديت، والجلطات ديت تكون مش منضبطه ومش مظبوطه فبتكون الجلطه ديت. الجلطات ديت لما بتحصل بيحصل منها زي ما قلنا انفصال وتروح على الشريان الرئوي. الشريان الرئوي بيبتدي يشتكي الانسان. طب وهي لسه تحت في الساقين، لسه تحت في الساقين، ايه اللي يخلي الدوره الدمويه تبقى ضعيفه ومش منسياب ومش مبسوط؟ اشهر سبب واكثر سبب عشان يبقى احنا عارفين، ولان الاسباب ديت نعرفها ليه عشان نتلاشاها. اهم سبب واكثر سبب ان الانسان ينام فتره طويله في السرير او ما يتحركش فتره طويله او يقف على رجليه فتره طويله او ما يتحركش عموما بوجه عام فتره طويله، ايا ما كان السبب، سواء كان بسبب مرضي او غير مرضي او جعاده او بالمهنه بتاعته، ان هو طول النهار مثلا شغله واقف على مكنه وما بيتحركش، او انه سواق وطول النهار برضك رجليه حاططها على الدركسيون وتحت في رجليه على قياده السياره وفترات طويله ما يتحركش، كل ده يخلي الدوره الدمويه ما تبقاش سريعه الانسياب والسريان، بالتالي الدم ممكن يحصل له تجلط. يبقى اول حاجه في الوقايه، اول حاجه في الوقايه من اسباب الجلطه عشان ما تحصلش جلطه في اورده الساقين بعد كده تطلع لفوق جلطه في الشريان الرئوي، اول حاجه ان تجنب عدم الحركه. لذلك ربنا بيأمر دايما بالحركه كده، والذي جعلكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها، مش فناموا في مناكبها ولا اجلسوا في مناكبها، لا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. المشي والسعي للعمل وللجد والاجتهاد. طيب يقول لك هو انا شغلي كده برضك، شغلي كده، يبقى على الاقل يتحرك كل شويه، حرك رجليه كل شويه، رايح جاي كده، ما تنش قاعد كده على طول على المكتب كده على طول، ما يحركش حتى رجليه وهو قاعد، ممكن يحركها هو نفسه نفس المجلس بتاعه كده يحركها، بس ما يخليهاش كده ثابته في مكان واحد كده على طول، لان الحركه دي هتخلي الدم يتحرك وبالتالي ما يحصلش جلطات. دي ودي حاجه مهمه جدا، يعني ممكن نتلاشى بيها امراض وخطيره جدا، يعني ممكن نتلاشى الجلطه الخطيره بهذه الطريقه البسيطه جدا. ويمكن الجماعة اللي هم مثلا بيشتغلوا على مكان طول النهار أو على مكاتب طول النهار، محاسبين وجالسين ليل ونهار كده على مكان، يمكن رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن عمل لنا خمس صلوات، يعني هو ما بيشتغل مثلا 8 ساعات 12 ساعة، لا مانع أبدا مع كل صلاة يسيب المكان بتاعه ويروح يتوضى ويصلي ويرجع تاني، ده هيمشي الدورة الدموية بطريقة منتظمة جدا، وربنا برحمته عمل فضله علينا. يمكن هذه الاشياء كلها تخلي الانسان ما يبقاش ثابت كده في مكانه فتره طويله وبالتالي لا يتجلط الدم. اي مكان ضروره حركه رجلين، مفيش واحد يبقى واقف كده على طول ما يتحركش ابدا. الا المجندين طبعا، دول بقى غصب عنهم ربنا يعينهم، ولكن حتى برضك دول ممكن يتحرك حركات بسيطه برجليه كده خطوه لقدام او خطوه لورا، ده كله مهم جدا. لكن يقف كده 8 ساعات ما يتحركش لا يمين ولا شمال ولا قدام ولا ورا، ما من شك ان هذا ممكن يحدث دوالي في الساقين. والدوالي طبعا احد الاسباب الشهيره لحدوث الجلطات، لان الدوالي ديت اوعيه دمويه مريضه مش طبيعيه، مش ماشيه في سكه معدوله. احنا دايما نلاقي ايه، لو مثلا ميه في نهر او في ترعه او في قناه ماشيه مستقيمه والامور ما فيهاش متعرج وماشيه كويسه، تلاقي الميه ماشيه وما بتركنش ورايقه وما فيهاش عكاره. لو هي متعرجه بتبقى ايه، بتبقى متعكره ويبقى فيها حاجات تتراكم، هي بالظبط نفس الدم كده في الساقين. دوالي معناها متعرجه مش ماشيه مظبوطه، ممكن او يحصل منها في كثير من الاحيان جلطه في الساق وبالتالي ممكن يحصل منها جلطه في الشريان الرئوي. يبقى بالتالي احنا ضروره الحركه ضروري جدا، لمنع الدوالي والمنع حدوث الجلطات سواء بالدوالي او من غير الدوالي. وده جزء اللي يهمنا في الحقيقه ان احنا ايه الوقايه، ايه الوقايه. احنا هنا البرامج دي تتعلم الناس ازاي هم ايه الدور اللي عليهم، مش الدور اللي على الطبيب. الدور على الطبيب ده خلاص بيتعلمه الطبيب في كليته وفي مكان عمله واساتذته يعلمه له. طب نكمل ان شاء الله بعد الاتصال. اتفضل. اتفضلي يا استاذه.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
ربنا يجازيك خير يا دكتور. انا ليا سؤال بخصوص موضوع
معلش علي صوتك بعدين بشويه.
حاضر. انا ليا سؤال بخصوص موضوع الشرايين والاورده يا دكتور. في عدم الانجاب اتشخص ان الدم مش واصل عندي للرحم كويس.
للرحم
فكان بيبقى فيه اجهاض كتير وبيبقى فيه ما بيبقاش احيانا في حمل اصلا، فتشخص ان هو ما فيش دم واصل كويس.
ده مرض تاني منفصل عن احنا بنقول، بس المرض ده مرض. نعم اتفضلي.
هو له علاقه بالدم بس يا دكتور. انا عايزه استفسر من حضرتك، كنت سالت سمعت الدكتور بيتكلم برضو عن الشرايين والاورده لان انا باخد ادويه سيوله كتير، فهو ده حاجه عارضه يا دكتور ولا هي دي اساسا حاجه خاصه بالشرايين وممكن تبقى لها علاقه؟
طيب هقول لك. هو طبعا الموضوع بتاعك يخص شويه امراض نساء اكتر، لكن هو بوجه عام المرض اللي احنا نعرفه في الموضوع ده مرض مناعي. مرض مناعي ممكن يؤثر برضك على طبعا الوريده اللي رايحه الرحم، نفس الكلام لو انضغط عليها باي طريقه إن كانت ممكن برضك تخلي الدوره الدمويه مش منضبطه، ممكن يحصل منها جلطات. الجلطات النساء عيل من شويه بتبقى جلطات في الحوض، ممكن تطلع على جلطه في الشريان الرئوي برضك، بس مش معنى كده ان ده بيحصل لكل الناس، لا بيحصل في بعض الامراض اللي هي بتبقى ضغطه على الاورده دي. لكن المرض انت بتذكريه ده خلل في الجهاز المناعي. المناعي بقى مش بس كده، بيأثر على كرات الدم وسريان الدم والمواد الموجوده في الدم، ممكن يحصل منها برضك انها تكون يحصل منها بعض التجلطات، بعض التجلط احيانا في بعض الامراض. بعض الامراض زي ما قلنا كده ان الشريان نفسه والوريد نفسه بيكون فيه الجدار بتاعه مرض، او الدم نفسه يكون فيه مرض. احيانا في امراض اخرى بتاثر على الاثنين دول، تاثر على الاثنين دول امراض ممكن في الجهاز المناعي او حاجه ضغط عليها من بره تاثر عليهم، لو انهم سلام هما الاثنين سلام، لكن جت حاجه من بره خلتهم هما سلام وخلت الانسياب الدم ليس بطريقه طبيعيه وبالتالي يحدث منها الجلطات. وارد جدا طبعا يحصل هذا الكلام. الموضوع ده بالشخص بالنسبه للرحم بالاجهزه الاشعه التلفزيونيه موجات صوتيه على القلب، احيانا تعمل اشعه بالصبغه على القطعيه على الاورده في هذه الحالات يتشاف فيها جلطه ولا لا. دي كلها حاجات دلوقتي بقت ميسوره وسهله وممكن تشخيصها وعلاجها كمان الحمد لله بفضل الله يعني متاح وميسر. وبالتالي معرفه المرض مهم، لان اي علاج انا بزلت اكرر وكل مره اكرر ان اي علاج لابد ان ينبغي على معرفه السبب وعلاج السبب. اما العلاج ان احنا نعالج العرض ده علاج بيبقى مؤقت، وعلاج ديت بيبقى سرعان ما يرجع المرض مره ثانيه. بالتالي البحث عن سبب الجلطه من الحاجات المهمه برضك. ليه الانسان ده بيجيله جلطات كتير غيره ما بيجيلوش؟ هل شغله فعلا واقف ليل ونهار؟ هل هو عنده دوالي؟ هل هو عنده مرض في الدم بيزود التجلط؟ التجلط يا جماعه عكس السيوله، عكس السيوله عشان الناس ما تفهمش الموضوع ملخبط. السيوله ربنا سبحانه وتعالى عمل حاجتين والاثنين متوازنين، كل شيء عنده مقدار. عمل مواد تعمل سيوله ومواد تعمل تجلط، بحيث السيوله تلاقيها ماشيه في الدم يمشي بطبيعته ما يتجلطش، وفي نفس الوقت يبقى عايزين الدم بطريقه ما يحصلش منه سيوله يخرخر في كل حته، ما يجيش مثلا عشان ياخد ابره منه او شكه بسيطه نلاقي الدم نازل من كل حته، لا برضك بيحصل تجلط. نكمل ان شاء الله بعد الاتصال. اتفضلي يا استاذه سميه.
ايوه لو سمحت يا دكتور، انا رحت اكتشفت عند الدكاتره كتير وبعدين عندي بيجه واحده بس هو في كبده. بص ايوه وعندي تصلب متناثر.
عندك ايه؟
تصلب متناثر.
تصلب شرايين.
ايوه
ده في حاجه في الاعصاب صح كده؟
ايوه
في الاعصاب. بالاعصاب. معلش يا استاذه سميه، احنا يعني تخصصنا مش اللي يدي تخصص امراض عصبيه وصحيح له علاقه بالشرايين، لكن ده برضك يبقى ترجع للاوعيه الدمويه، تخصص الاوعيه الدمويه. احنا بنتكلم النهارده عن امراض صدريه، عن الشريان الرئوي اللي بيوصل لامراض صدريه، فاحنا في نطاق اجابتنا واسئلتنا كله عن الشريان الرئوي مش معنى. اتفضل يا استاذ محمد.
السلام عليكم يا دكتور.
اتفضل.
لو سمحت يا دكتور، انا كان عندي 19 سنه، انا حاليا سني 35.
دلوقتي 35 سنه؟ اتفضل.
وانا كان عندي 19. الو؟
ايوه اتفضل.
وانا كان عندي 19 سنه يا دكتور، اصبت بجلطات في رجلي في
الصخره. طيب.
يعني كنت بلعب كوره وكده وجالي جلطه في رجلي.
اتخبطت فيها وحصل جلطات بعديها.
الجلطات كترت فيا وحتى الان لسه متلازمه معايا، لسه في اورام في رجلي.
لسه لغايه دلوقتي بيحصل جلطات تاني ولا ورم بس؟
لا هو الاورام موجوده وثابته، بس طبعا هي ما فيش الم في رجلي وممارسه عملي عادي جدا يعني طبيعي وبتحرك وما فيش مشاكل، بس يعني انا يعني دلوقتي في اورام وفي حاجات او في جلطات بدات تظهر دوالي بشكل كبير جدا في بطني وجوه دوالي بشكل
كبير. طيب انا هقول لك استاذ محمد، انا انصحك انك تكشف عند وتروح متخصص في جراحه الاوعيه الدمويه، عشان احنا فعلا عايزين ما يبقاش في جلطات، عشان منخاف من الجلطه ديت من على الشريان الرئوي. دي علاجها بسيط وميسور باذن الله بردك، والحركه طبعا مهمه جدا. هو بردك دكتور الاوعيه الدمويه هيعمل عنده جهاز اسمه دوبلر كده دوبلكس، يبص بيه ويشوف فيه جلطات ولا ما فيش، وان هي مجرد اوعيه دمويه بس دوالي. والورم ديت كان بعد جلطه، ما بيحصل احيانا بعد جلطه يجي شويه ورم ويستنم وما يكونش فيه جلطات ولا حاجه. هنميز الكلام ده كله ازاي؟ بالجهاز ده. الجهاز ده بيشوف الاوعيه الدمويه يمشي عليها كده كله، ويشوف الدم سرايان الدم فيه ايه، وبيدي اصوات كده والوان، حتى كمان بيتشخص بيه كويس عند المتخصص في الاوعيه الدمويه، وهو يقول لك ان شاء الله العلاج ايه باذن الله. نرجع تاني لموضوعنا، وان رحمه الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، فهو حط نظامين في جسم الانسان، واحد للسيوله وواحد للتجلط، والاثنين بينهم توازن كبير جدا. لو حصل خلل في واحد منهم زياده في التجلط، يبقى في الانسان عنده قابليه تجلط زياده. لو حصل خلل في ناحيه السيوله، يبقى في الانسان ده عنده قابليه للسيوله اكتر، وينزف من اكتر مكان، والاثنين صعبين جدا على الانسان. ربنا سبحانه وتعالى ضابط هذا الشيء وبقدره وبمقدار، بحيث لا يطغى ان عامل على عامل تاني. انما احيانا بقى الامراض هي اللي تغير الكلام ده، او عدم الحركه بتاعتنا، او الخبطات اللي بتحصل، او الحاجات دي هي اللي بتغير واحده من الاثنين دول، او بعض الامراض بتغير واحده من الاثنين دول وبيكون على حساب الثاني. فعلى هذا الاساس نحن نقول بعض الامراض ممكن تكون بتسبب الانسان يحصل له تجلطات. نعم، نكمل ان شاء الله بعد الاتصال. اتفضل. اتفضل يا ام محمود.
ايوه يا دكتور،
اهلا وسهلا.
بقول لحضرتك يا دكتور، انا عندي ابني عنده سنتين وعنده حساسيه مزمنه ما بتمشيش منه خالص.
حساسيه مزمنه؟
لا بمضاد بحاول تمشي ولا باي حاجه بتمشي.
ده ايه الحساسيه؟ الحساسيه.
حساسيه ما بتمشيش منه، حتى لو في الصيف او في الشتاء بتزيد، وفي الصيف برضه موجوده، وما فيش مضادات حيوية نافعة خالص، وعلى طول بينهج والقدم على صدره.
يا محمود بس انا عايز اصحح معلومه ليكي وللناس كلها، الحسية لا تعالج بالمضادات الحيوية إلا في حالات معينة، حينما يكون مصحوب معها التهاب، أو اللي سببها التهاب، أو اللي أحدثها التهاب. علاج الحسية مش مضادات حيوية خالص نهائي. المضادات الحيوية دي بتكون لحاجة تانية مصاحبة أو ثانوية لها. علاج الحسية ينقسم إلى شقين، شق وقائي وشق علاجي. شق الوقائي إن احنا نمنع السبب، إذا كان السبب الأتربة أو الأدخنة أو الروائح أو الانفعال النفسي أو بعض الأدوية، نتجنبها بقدر الإمكان، والدكتور يقدر يحدد مع التاريخ المرضي للمريض وبالفحص إن إلى حد ما هي الأسباب التي تزيد هذه الحساسية، وبالتالي بينصح المريض بالبعد عنها. وده دور المريض في العلاج في الحقيقة دي، منع السبب مهم جدا. الشق الثاني في الوقائي برضك، إن في علاجات بتتاخد وأحسنهم وأفضلهم اللي بشكل بخاخات، علشان البخاخات بتبقى خفيفة والجرعات فيها قليلة وبتوصل على الرئة مباشرة، بالتالي فيكون فيها عدم أضرار أو أعراض جانبية شديدة مع استخدام مثل هذه المواد لفترة طويلة. استخدام المدة فترة طويلة ده مهم جدا ومطلوب، لأن الوقاية خير من العلاج، والوقاية دايما تحتاج إلى فترة طويلة، وبالتالي لابد إن احنا ناخد الشق الوقائي عشان ما يجيش الحساسية كل شوي. الشق الوقائي اللي هو منع السبب، والشق الوقائي الدوائي، بعد كده الجزء العلاجي عند حدوث النوبات. الطبيب اللي هو نوبة الحساسية نفسها، لما تزيد الحساسية الطبيب بيسأل المريض عن حاجات كتيرة، بيقدر لحد ما يشوف النوبة الحادة ديت ايه اللي جابها وايه اللي زودها وايه اللي محتاجة ايه، ويبقى لها أدوية في حينها تقدر بقدرها، وتختلف من مريض لمريض وحالة لحالة حسب الأعراض المصاحبة وحسب هل في التهاب ولا مفيش التهاب معاها. ده كلته هو ده العلاج الحقيقي. العلاج الحقيقي في هذه الحالة ان احنا ناخد الجزئين مع بعض، الجزء الوقائي والجزء العلاجي. الجزء الوقائي والجزء العلاجي في نفس الوقت، ودي هو ده العلاج الحقيقي. اما ان احنا نقول لا اصل احنا بناخد مضادات حيوية كتير والحساسية ما بتروحش، لا، مضادات حيوية دي الامراض التانية خالص، لو في التهاب، لو في تمدد في الشعب، لو في حاجة من الحاجات ديت في الحالة ديت ونعمل الكلام ده. فلازم نعالج الحساسية بطريقة مضبوطة، الشق الوقائي والشق العلاجي. في كثير من الناس يعالج علاجي بس، ازاي؟ ساعة ما يتعب يروح للدكتور يقول له طيب خد العلاج ده ما تستريح، هنمشيك على علاج وقائي تمشي عليه شوية، والمفروض تبعد عن كذا الأتربة والأدخنة والروائح والكلام ده والتدخين مثلا. التدخين يقول له طب انت المفروض ما تقعدش كامل بدخن، هم هو بنفسه بدخن، او مراته مثلا تعبانه عندها حساسيه واطفاله وما زال مصر على انه يدخن، او ما زال تحط روائح مهيجه للشعب الهوائي، يبقى السبب هنا ما تشالش. طالما السبب ما تشالش يبقى المرض موجود. انا دلوقتي لو مثلا في واحد مثلا بيولع نار وحط لها بنزين كل شويه، طب هتنطفي ازاي لو بتطفاها بالميه؟ لابد الاول يشيل البنزين السبب ده، الحاجات اللي بتزود النار دي الاول، وبيطفي في نفس الوقت. اما ان هيطفي الميه والثانيه بيولع من ناحيه ثانيه، طب ما هي النار عملت مش هتنطفي. فمنع الاسباب مهم جدا والابتعاد عنها، وفي نفس الوقت اخذ العلاج الوقائي لمنع حدوث المرض. وبعد كده حين النوبه بقى نوبه الحساسيه ديت نعالجها بقدرها وفي حينها، ودي غالبا بتكون مصاحبه لنزله برد او التهاب فيروسي في الجهاز التنفسي العلوي. اما اذا كان التهاب بكتيري ففي الحاله ديت نحتاج المضاد الحيوي، لكن في كثير من الاحيان لا نحتاج المضاد الحيوي، بل الاصل ان احنا ما نحتاجش المضاد الحيوي، انما الاستثناء هو نحتاج مضاد حيوي في علاج الحساسيه. وده كلام يا ريت يكون معروف للكل، مش اقول انا حساسيه بروح اخد مضاد حيوي، طب ما هو ده مش بتاعها خالص مش علاجها. نعم اتفضل. اتفضلي يا ام محمد. اتفضلي. طيب ماشي نواصل ونشوف تاني بعدين. قلنا دلوقتي في سيوله وفي التجلط، وقلنا من اسباب التجلط عدم الحركه والدوالي وبعض الامراض الاخرى او بعض الحاجات اللي تضغط في الحوض على الاورده او في الساقين او نتيجه الكدمات والخبطات. ايا ما كان ضروره الحركه بالذات بعد العمليات وبعد الامراض. في مريض مثلا يمرض يقول لك لا خلاص انا مش هتحرك خالص مش قادر اتحرك، طب بعدين طب ما هيحصل مضاعفات من عدم الحركه دي ان شاء الله حتى نسنده. واحده والده تقول لا 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 ولا حد يجي ناحيتي، انا هغيب نايمه في السرير اسبوع. وده اكتر نسبه في حدوث التجلطات بعد الولاده، بعد الولاده بالذات، لان اثناء الحمل في فرصه لحدوث تجلطات. تيجي كمان بعد الولاده تنام ما تقدرش تتحرك، تيجي الجلطه، يجي لها كرش نفس، ويجي لها كحه، ويجي لها بلغم، ويقول لك طب ايش جاب ده؟ هو ده السبب. هنا مفيش حاجه اسمها تنام 20 يوم و15 يوم بدون حركه، هي ساعات لابد غضون ساعات لابد يتحرك المريض، وحركه المريض حتى لو فيها الم مهمه جدا لمنع هذه الامراض الشديده. وما فيش حاجه اسمها مش قادر ومش عارف، لا ده يجي على نفسه كده ويتحمل. الطبيب طبعا بينصح واللي معاه دايما يشجعوه على انه ما ينامش. من الحاجات اللي بتزود برضك النسبه السمنه، والسمنه طبعا بتؤدي الى عدم الحركه، والحركه ديت بتبقى اللي تهب فبيبقى عامل مساعد فانه ما بيمشيش ما بيتحركش، خاصه اذا كان في مرض من الامراض. نعم اتفضل. اتفضل يا ام محمود.
بقول لحضرتك يا دكتور انت مكلمك دلوقتي.
ايوه انا عايز بس اسمعك مش سامع انت.
البخاخه دي بتتجسم الصيدليه
عادي؟ البخاخه موجوده.
ولا لازم يكون كشف؟
نعم
يعني انا اكشف لو
وديت
دكتور معين ولا
تبقى له من الصيدليه؟ لا طبعا 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 دكتور، لا لازم تتابع مع دكتور، والدكتور اللي يوصفها، لا ده دكتور امراض صدريه كمان بيحدد النوع اللي عندك واللي مناسبك ايه والجزء الوقائي ايه والعلاج ايه. والبخاخات ما حدش يخاف منها يا جماعه، البخاخات ما بتعملش ادمان ابدا، الكلام ده غير صحيح، غير صحيح تماما. موضوع البخاخه ادمان وهيتعود عليها وما يمشيش الا بيها، ده كلام غير صحيح. اللي مش هيحتاجها هيحتاج الاقراص بردك على طول، وهيحتاج الحقن على طول، لكن التنين بيأثر على الجسم ككل وبجرعات كبيره، لكن البخاخه دي جرعه بسيطه وبتشتغل موضعي ما بتأثرش على حاجه ثانيه. نعم. اتفضل يا ام محمد.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور معايا؟
ايوه نعم اتفضلي.
حضرتك يا دكتور انا معايا دراعي بيوجعني. من عند كتفي من الشتاء اللي فاتت. فعملت علاج طبيعي وعملت اشعه وعملت رسم عصب. طلع ما فيهوش حاجه، واخدت علاج كتير وبرده نفس النظام بيوجعني. والوجع من كتفي لكتفي لدراعي.
ممكن تفكر دراعك. بص يا محمد، واضح ان الموضوع ده لا يخص الامراض الصدريه في الغالب، فانت هتستشيري اخصائي عظام او اعصاب. عظام او اعصاب. نعم. لكن ده ملوش علاقه بالصدر غالبا، لكن اذا كان حتى دكتور الاعصاب او دكتور العظام شك ان يكون ده السبب في الصدر، بيعمل اشعه عاديه على الصدر وبتسهل الموضوع جدا. ولكن هو في الغالب الشكوى بتاعتك مش لا علاقه خالص بالصدر ولا بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. تستشيري اخصائي عظام
أو أخصائي أعصاب الاثنين إلى حد ما بيكون فيهم هذا التخصص. والعلاج الطبيعي اللي احتاجوه طبعا هينصحوك بالعلاج الطبيعي. نعم طيب تفضل. بالنسبة لحدوث الجلطات بقى في الأسباب ده ايه بتشتكي بايه المريض في السفين؟ زي ما كان بيتصل احد الاخوه كده بيلاقي فيه ورم، بيلاقي فيه الم، بيلاقي فيه احمرار احيانا، في حاجه متغيره في الحاله دي على طول، ده انذار كبير جدا ان لازم يروح لدكتور الاوعيه الدمويه ويعالج الموضوع ده بسرعه ويشوف اذا كان محتاج اشعه او غيره. وغالبا زي ما قلنا بتبقى في ناحيه واحده، بتبقاش في ناحيتين غير الامراض الثانيه، الورم الامراض الثانيه نتيجه القلب، نتيجه الكلى، نتيجه الكبد، في الغالب بتبقى من ناحيتين. وبيبقى المرض معروف ان عنده حاجه في القلب او عنده في الكبد او في الكلى، ده غيرها خالص. لكن دي بتبقى مره واحده وبيجي فجاه، يجي بعد خبطه، بعد ما بينام في السرير فتره طويله، بعد عمليه او بعد حادثه لا قدر الله، او بعد حاجه من ديت، او بعض الامراض اللي هي بنتكلم فيها ديت، هل دي هيروح لجراح الاوعيه الدمويه؟ مش عشان يعمل جراحه، مش لازم ضروره جراحه، يعالج الاول. ليه ونقول بنروح له على طول وياخد العلاج على طول؟ اتخوفا من ان موضوع جلطه الشريان الرئوي، جلطه الساق مقدور عليها، الم وورم وبتاع وحاجات من ده، وربنا بيعديها بخير بسلام وامان. لكن جلطه الشريان الرئوي دي، ومش عايز حد يدعو للانزعاج ولا للقلق، ما اقدرش احدد ايه هي. لو جلطه كبيره، جلطه كبيره، كميه كبيره يعني، حته كبيره طلعت من الجلطه دي وراحت سدت الشريان الرئوي كله، لا طب قدام رحلتين وقف خلاص، الرئتين هيشتغل ازاي؟ حد يقدر يعيش من غير تنفس؟ حد يقدر يعيش من ان هو الرئه ما وصلهاش دم؟ مش هيحصل. طيب يبقى لازم ناخد بالنا قوي عشان ما يحصلش الجلطه دي، تروح مع الشريان الرئوي ونعالج الثانيه دي على طول. طيب حته صغيره، هيشتكي المريض الحته سدت ايه؟ سدت فص مثلا، الشريان بتاع فص واحد، هيشتكي بالمكان ده، هيبقى في الم. الم دي احيانا يبقى زي الم القلب تماما، لان احيانا يقلل الدم اللي وصل للقلب كمان. هيبقى الم زي القلب، يبقى في النص وشديد. واحيانا في بعض الناس يخصوا جلطه في القلب وما يكونش ده جلطه في القلب حقيقيه، لا ده هو نتيجه الدم لما بقى في الواصل مرتين بيطلع منه يوصل للقلب تاني قليل لانه قفل اصلا جزء. واحيانا يبقى الالم في الجنبين، في الم الغشاء البلوري. الم الغشاء البلوري ده يبقى ايه نتيجه لاثار الجلطه دي؟ الم الغشاء البلوري بيجي مع النفس، يزيد مع النفس، يزيد مع الكحه، يزيد لما الواحد يتاوى. الالم ده موجود مع النفس، علاقته مع النفس، ياخد نفس يزيد، ضغط نفس يقل، مع الحركه احيانا، هو بالذات الكحه وبالذات العطس، مع اي حاجه تعمل ضغط شديد. الالم ده الحاله دي انذار ان في حاجه. ويزداد الامر بقى كمان لو ان قدر الله وان كمان الجلطه ديت قفلت على حته من الرئه ما وصلهاش الدم، هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها طبعا تموت الحته دي، يبقى في ايه؟ هيحصل لها تاكل، تاكل ده يجيب دم، هيجيب دم يقوم يكح دم، غير الالم، وغير بقى ان ممكن يسخن يحصل التهاب عليها مره ثانيه. ففي الحاله ديت لازم تعالج، وتعالج بسرعه وباهتمام. احيانا كمان نحتاج ان احنا المريض يدخل الرعايه المركزه لو الحاله شديده جدا والضغط بتاعه وطي والنبض بتاعه بقاش محسوس كويس وبقى في عنده صدمه في 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 الجسم، في هذه الحاله لابد يعالج بسرعه علشان ننقذ الرئتين من الجلطه ديت. اتفضل اتفضلي يا استاذه فاطمه. اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه اسمعك
دكتور، اريد
اتفضلي.
اريد الاستفسار دكتور، انا يعني عندما انام في الليل احس بصفير يخرج من صدري، فذهبت الى الدكتور، دكتور الاشعه على الصدر، لم يجد شيئا، واستأصلت لحمتين من انفي عند الطبيب المختص بالاذن والانف والفنجره، ولكنني عندما انام احس بصفير وكانه هواء يعني يدخل الى الرئتين، رغم الفحوصات الطبيه لم يجدوا شيء يعني.
يعني انت تسمعي، انت تسمعي صفير يا استاذه فاطمه؟
نعم.
تسمعي انت صفير؟
نعم.
تسمعي صفير ولا شخير صوت من الانف؟
الصفير من الانف ومن الرئه ايضا.
الاثنين.
انا دائما عندي احتقان يعني في الانف دائما.
الانف تعمل كده يا استاذه فاطمه، الانف لما يبقى فيها احتقان تعمل الصوت دوت، لان برضك دخول الهواء بيبقى داخل من مخرج الضاق بعض الشيء، لان الانف ديت اهي انبوبه ماشيه فيها الهواء، لما يحصل احتقان بتقل القطر اللي فيها ده بيقل، فبذلك دخول الهواء وخروجه فيه بقى سهل فبيعمل الصوت ده. ده علاجه امره ميسور باذن الله عند اخصائي الانف والاذن والحنجره، ويريحك جدا. احيانا يكون مصحوب معاه برضك بالالتهاب او احتقان او حساسيه في الشعب الهوائيه، اخصائي الامراض الصدريه في الحقيقه برضك يقدر يشخصه، ومش بالضروره برضك. انا عايز انبه لاخواننا المشاهدين كلهم للنقطه ديت، ان الحسيه في الشعب الهوائيه اللي احنا بنسميها اللي هي الرب واللي هي حسيه الصدر كما يطلق عليها الجميع حسيه الصدر مش بالضروره ابدا 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 بل بالعكس هو ده الغالب العام يمكن في 99.9% من الحالات الاشعه الصدر بتكون سليمه تماما تكون سليمه تماما الا بعض الحالات اللي هي بيبقى معاها بعض الامراض المصاحبه للحسيه او مضاعفات بقى مرض تاني او حاجه تانية ونعمل اشعه عشان كده المضاعفات يا اما امراض مصاحبه لكن الحسيه في حد ذاتها يقول انا عملت اشعه وطلع ما عنديش حسيه لا الكلام ده غير صحيح ممكن يكون في حسيه في الشعب الهوائي والاشعه سليمه تماما ده لا ينفي ان في حسيه يعرفها زي الطبيب يعرفها بالتاريخ المرضي وبيعرفها بالفحص الكلينيكي اي اتفضل يا حاج عبد المولى استاذ عبد المولى
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
والله يا دكتور انا بتعالج بقالي 3 سنين من صدري وفي
اتفضل
وعملت اشعه طلع عندي تمدد في الرئه
تمدد
في الرئه
في الرئه ولا تمدد في الشعب الهوائية
لا تمدد في الرئه
انتفاخ تقصد
انتفاخ
وانت اصلا احنا بس عايزين نفرق بين حاجتين حضرتك بتدخن ولا ما بتدخنش
الايه
ما بتدخنش
لا ده انا باخد بالبتاع اللي هو البخاخه الحبوب اللي بحطها في البخاخه واشفطها
لا انا بتكلم على تدخين
على ايه
تدخين سجاير بتدخن
لا يا باشا ما بدخنش
عمرك ما دخنت عمرك كم سنه يا استاذ عبد المولى
62
ما دخنش طول عمرك طيب بس انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ عبد المولى والاخوان المشاهدين كلهم في فرق بين تمدد الشعب الهوائيه وانتفاخ الرئتين بعض الناس بيسمي انتفاخ الرئتين تمدد الرئتين يعني بيعتبر انها ايه كبرت يعني التعبير الصح انتفاخ الرئتين او بيسمى بالانجليزي انفيزيما لان المصطلح ده بقى مشهور دلوقتي وحتى بييجوا في التقارير الطبيه لازم يكتب له انفيزيما دي عشان هي دي بالذات المرض المزمن اللي بيعتمد عليه بعض احيان التعويض فانا عايز تمدد الشعب الهوائيه ده بيبقى اتساع في الشعب الهوائي نفسها وسعت ويحصل فيها التهابات كتير متكرره ويجيب دايما بلغم كتير جدا بيليل ونهار وصيف وشتاء حسب حجم المرض ده واحيانا يبقى مصحوب بدم ده بيجي مع التهابات ودي ممكن يكون بسن مبكره شويه في الغالب ما يجيش في سن متقدم كده دي اسمه تمدد الشعب الهوائيه واحنا يمكن اتكلمنا في حلقه كامله عن تمدد الشعب الهوائيه دي تمدد الشعب الهوائيه ده بيحتاج مضادات حيويه بيحتاج تطعيمات انفلونزا ويحتاج تطعيمات ويحتاج باستمرار يشرب سوائل دافيه كتير ويعمل علاج طبيعي عشان ينزل البلغم ده اول باول عشان ما يحصلش منه التهاب وما يتراكمش داخل الشعب الهوائيه وداخل التكهفات والاتساعات الموجوده في الشعب الهوائيه ديت ده مرض لوحده تماما مختلف عن مرض انتفاخ الرئتين قد يكون الاثنين موجودين طبعا في نادرا ما يحصل احيانا لكن رحمه الله واسعه دايما بيبقى مرض واحد في الغالب انتفاخ الرئتين ده بقى بيبقى غالبا نتيجه التدخين او التلوث البيئي التلوث البيئي او التدخين الرئه بدل ما كان مثلا حجمها كده لا كبرت بقى قد كده ايه اللي كبرها كده بقى اتكبرت كده ان الشعب الهوائيه بقت ضيقه من ايه من تدخين او من التلوث البيئي ده عمل ايه عمل يدخل الهواء جوه ما يطلعش طب شويه النهارده دلوقتي شويه ما طلعوش بكره شويه ما طلعوش بكره بعده شويه ما طلعوش هتعمل ايه الرئه تبقى واسعه قد كده لدرجه ان ممكن يكح في اي وقت كده يفرقع الرئه ده يعني عشان كبيره جدا بقت زي البالونه المنفوخه على الاخر البالونه المنفوخه على الاخر ده مش عايز حد يلمسها ولا حد يجي ناحيتها لو جه حد لمسها تفرقع فهي ودي بلوه من بلاوي التدخين ويعني افه عظيمه جدا من افات التدخين من اخطر الامراض وابشع الامراض التي يحدثها التدخين ولو لم يكن في تدخين الا المرض ده لوحده بس كده كفى ان يكون شر مستطير ويجب الاقلاع عنه تماما بل عدم الاقتراب منه تماما شر مستطير مرض الانفيزيما ده انتفاخ الرئتين ده بيخلي الواحد بعد ما كان يمشي 10 كيلو جري ما يقدرش يمشي 10 متر حتى 10 متر ما يقدرش يمشي ما يقدرش يروح يتوضى حتى ولا يقدر حتى يصلي ايه ده؟ ايه اللي حصل ده كله؟ كل ده الرئه خلاص بقت كلها منفوخه وما زي البول منفوخه على الفاضي كده منفوخه وما بتعملش اي حاجه خالص وهتقوم بوظيفتها لدورها اي حركه عايزه شويه اكسجين زياده مفيش هجيب منين ما هو على الاخر مليان على الاخر كل ده من التدخين ده من التدخين ده مرض واحد من امراض التدخين وملوثات البيئه الشبيهه بالتدخين او التدخين السلبي فالتدخين ده شر مستطير حتى ان كان ايجابي او سلبي فكله بيحدث هذا المرض فلازم نفرق ما بين انتفاخ الرئتين وبين تمدد الشعب وكل واحد له علاجه مختلف والطبيب المتخصص في الامراض الصدريه يقدر يفرق بينهم بسهوله وبالاشعه باذن الله اتفضل طيب ماشي اتصل نرجع للمرض بتاعنا مرض اللي هو جلطات الشريان الرئوي وقلنا ممكن يكون حجم الجلطه كبير احنا قلنا خلاص خلصنا بقى من جلطه الاوريد الساخنه اللي كانت السبب في الغالب او من اي حته تانية من الجسم اي مكان، كان في الحوض كان في الايدين كان في اي كان، لكن احنا بنتكلم عن النوع المشهور من الجلطات. طبعا في جلطات نادره جدا زي مثلا جلطه الهواء، واحد فتح عم ركب حاجه في رقبته بالغسيل او للرعايه، وطن الدكتور ساب حاجه مفتوحه خد نفس عميق دخل هواء عمل جلطه في الهواء، او جلطه السائل الامنيوني احيانا الولاده وربنا يعافي الجميع منها، حاجه بتبقى جديده جدا، او جلطات الاورام في اللي عنده ورم يطلع منها حته يتفصل من الورم ده برضك يمشي في الاورده ويروح يسد لنا شرايين الرئتين. ده دي حاجات موجوده بس قليله، واكثرهم وابشعهم بقى ودي اللي بيقولوا بفعل الفاعل وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، اللي جماعه اللي بياخدوا الحقن، بياخدوا حقن ايه مخدرات لنفسهم وبيفكروا ان دي فيها يعني نشاط وحيويه. ما ينساش ان هو الجلد بتاعنا ده مليان ميكروبات، حاجه اسمها ستاف كده. هو طبعا لا يهمه بقى النظافه ولا يهمه الرعايه ولا بيحن نفسه في الخفاء، ويا ترى السرنجه نظيفه ولا مش نظيفه، السرنجه ملوثه ولا مش ملوثه، الدواء نفسه اللي حله ده دواء ملوث ولا مش ملوث. ده بعض الناس بتطحن الدواء نفسه، بتطحن الاقراص وتبلها في ميه كده بدون اي تعقيم وقعد يحين نفسه. لما يحين هنا بقى في الشريان في الوريد ده بتاع الدراع ده لو في اي تلوث هيعمل ايه؟ هيعمل جلطه فيه، الجلطه فيه تروح على فين؟ تروح على الشريان الرئوي. الجلطه دي حتى من نوع سيء جدا، مش جلطه حتى نظيفه، مش جلطه انها من خلايا الدم، لا ده جلطه دخل معاها مواد غريبه من الجسم. ده هو ده اللي حاطين لنا ستاف، الميكروبات ديت ميكروب سباح وميكروب بكتيري وميكروبات كبيره، وهو مدخل الحقنه وداير يحن من هنا وهنا وداير يودي ميكروبات على نفسه فيعمل جلطه ملوثه، جلطه ملوثه كمان بتروح الرئتين الاثنين. طيب نكمل ان شاء الله بعد الاتصال. اتفضل اتفضل يا استاذ محمد.
السلام عليكم.
استاذ محمد اتفضل.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
والله يا دكتور انا عندي الم في رقبتي.
الم في رقبتك؟
وبعدين بينزل على صدري في اليمة الشمال.
الالم بينزل من رقبتك على الناحيه الشمال.
في غزه جامده في صدري في اليمة الشمال. من رقبتي ديت ولا من ايه؟ لان كشفت عليها.
لا غالبا من رقبتك طبعا. الالم اصدره فين؟ مبداه فين؟ احنا دايما ناخد الاصل. اصل الالم طالع منين وواصل لفين؟ هل هو من تحت وطالع على فوق يبقى ده الاصل بتاعه تحت. هل هو جاي من رقبه من فوق نازل على تحت؟ طبعا الاعصاب بتغذي بعضها. فده في الغالب في الرقبه. وانصحك انك تروح لاخصائي عظام او اعصاب برضك، واذا كان محتاج اشعه بحيث نحدد سبب الالم، لان احيانا الالم يكون في مكان ويتصل بمكان ثاني لانه بيغذى بنفس العصب الموجود فيه او ينتشر منه مره ثانيه، وده بيحصل في كل اعضاء الجسم. وده حاجه مهمه جدا، لان احيانا بعض الناس مثلا يكون عنده التهاب في الرئه من تحت، التهاب رئوي، ويجي له الم في تحت مكان الزايده بالظبط كده، والشيكي كانها زايده، ونسي يقول للدكتور ده انا عندي الم فوق كمان وعندي كحه وعندي بلغم وسخنت، ونسي الموضوع الاساسي خالص وركز في الالم اللي واجي تحت. يجي الدكتور ياخد بالكلام ده ما اعرفش الحاجات الثانيه دي، واحيانا يمكن يتعمل له عمليه الزايده وهو ما عندوش زايده ولا حاجه. ده مش معنى كده ان كل بيحصل، لا انا بقول ان قصدي اقول ان احنا لازم نركز في الالم جاي منين ورايح فين عشان نقدر نساعد الطبيب في الوصول للتشخيص الدقيق والعلاج الدقيق باذن الله سبحانه وتعالى. اتفضل يا ام احمد.
وعليكم.
اتفضلي.
ايوه حضرتك، انا عندي 57 سنه ومريض السكر من 20 سنه.
مريض السكر؟
من 20 سنه.
بس عالي صوتك شويه يا ام احمد.
مريض السكر من 20 سنه.
مريض السكر وايه حاجه تاني؟
بس عندي عظم صدري على طول بيوجعني.
عظم صدرك بيوجعني؟
من ورا ومن قدام على طول.
عمرك كام سنه يا ام احمد؟
نعم.
عمرك كام سنه؟
57.
بتاخدي علاجات لاي حاجه غير السكر؟
باخد سكر وباخد الضغط.
الضغط والسكر. أيوه. طيب يعني الالام ديت على طول ولا مع الكحه بس ولا بتيجي امتى؟
الالام دي جتني بعد يعني انا تعبت تعب جامد جدا، غسلوا لي الكلى وغيروا لي دم جسمي كله وبلازما وحاجات كده يعني.
لا في حاجه مهمه.
كنت تعبانه يعني، وكنت في غيبوبه تامه والحمد لله رب العالمين.
ده يا ام احمد من المرض اللي هو الثاني اللي حصل منه تغيير للدم ده، وهتسالي الطبيب المتخصص هل له علاقه بالموضوع ده؟ لا، احنا بعض الامراض ديت بيكون فيها الام في الضلوع، بعض الامراض دي بيكون الام في الضلوع، احيانا تبقى الضلوع ضعيفه، غير ان ممكن يكون في هشاشه في عظم الضلوع زي اي عظم، وارد جدا. ما الضلوع ده عظم برضك زي اي حته في الجسم، وبالتالي يكون فيها الام وتكون ضعيفه. ففي الحقيقه الطبيب اللي هو بيعالجك من موضوع فصل الدم والبلازما والكلام ده هو هيكون ادرى، هل دي لعلاقه بالمرض بتاعه الاساسي؟ لان احنا بس مش عايزين ننسى يا جماعه ان الجسد ده حته واحده، اذا اشتكى من عضو وتداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى، مش معنى كده مرض المرض مثلا في التحت.
اسال حضرتك سؤال. طيب
ايه؟ نعم
اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
الجهاز بتاع السكر اللي هو اللي هو الصغير ده ب 300 جنيه نتائجه مظبوطه يعني
الى حد ما الى حد ما يعني يعني ما انت بتقدر تعدلي بيه كل يوم او كل يومين او كده، وبعدين لما بتروح للطبيب المتخصص بتاعك كل فتره بيعمل تحليل ادق شويه بتاع المعمل، لكن دي الى حد كبير جدا بيبين ان السكر منضبط الى حد ما ولا يعني انا مش هتفرق 5 من 10 من 20 دي فرق فروق بسيطه، لكن مش هيفرق 50 60 فرق، لا لا الفرق بيبقى بسيط جدا. اه طبعا مهم جدا والعالم كله ماشي على انه بيظبط السكر بيه بالنسبه للمريض مع نفسه ولغايه ما يروح للطبيب بتاعه. اه اتفضلي. نرجع بقى تاني ان زي ما قلنا ان الجلطات احيانا بتكون بفعل الانسان الذي يتعاطى الحقن، عافانا الله وعافى الجميع منها يا رب العالمين. داء باء ودلاء وداء داء شديد جدا الانسان موضوع الحقن دي يا اخواننا حرام ما ينفعش ابدا، هذا شيء محرم تماما، يحقن نفسه بمواد الله اعلم بيها ومدى خطورتها وهتوصل تروح فين، وقد تكون قاتله وقد تكون فتاكه، وياما شفنا الامرين عشان نعالج الناس ديت ان ازاي الصديد يتجمع في الرئتين، حتى النوع ده بالذات سبحان الله يجي في الرئتين الاثنين، يعني الجلطه بتاعته تيجي في الرئتين الاثنين بتوزع على الرئتين الاثنين لان دخلت على طول شريره قوي وبالناحيتين الاثنين في الرئتين الاثنين ولا مليانه خراريج في الناحيتين الاثنين. اتفضل اتفضل يا ام يحيى.
ايوه السلام عليكم.
طيب حاضر اتفضل. ايوه يا ام يحيى.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت انا رجلي كانت في الاول بتتعبني وتهيل عليا يعني بحيث تجيلي رجلي الشمال، وكان تحت كف صوابع رجلي بحيثهم زي ما كن يعني ورمين كده وبتاع.
بعد كده الورم فين حته؟
مش ورمين، انا حاساهم كانهم ورمين يعني كانهم ورمين.
فين حته؟
تحت صوابع رجليا.
صوابع رجليكي؟
الحته التخينه دي اللي
بقى لا الصوابع. خدي ما تخافيش بس يا ام احنا مش عايزين الناس تتخض بقى ان احنا كل حاجه يفكر ان دي جلطه. صوابع رجلين ديت امرها بسيط، وده حضرتك هتشوفيه دكتور الروماتيزم او الاعصاب او العظام برضك يفحصها، لكن ديت في الغالب ما فيش جلطه في المكان ده، جلطه غالبا تبقى في الساق او في الفخذ بتاعه اوريده الساقين او اوريده الطرف السفلي، ولكن الاصابع دي بقى اللي لو في سكر لا قدر الله دي بيبقى علاجها مع علاج السكر، وبتبقى في الشرايين ما بتبقاش، بتبقى المشكله في الشرايين مش في الاورده، في فرق بين الشرايين وبين الاورده. اتفضل اتفضل يا ام ياسر.
ايوه يا رب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الدكتور معايا؟
اه اتفضلي بس على صوتك شويه اتفضلي.
ايوه يا دكتور، انا كنت شربت ميه ساقعه وانا عرقان فعندي الرئه الشمال تعبان
بقى لفتره طويله يعني
من 30 سنة.
من 30 سنة وبعدين؟
فالوقتي الدكتور اللي برد علي.
ايوه اتفضلي انا دكتور.
طيب يابا ربنا يبارك في حضرتك.
الله يحفظك اتفضلي.
فاني على طول عندي دوخة وبهبط يا دكتور، وعندي قلبي رفرف
بلغم باستمرار. بلغم باستمرار؟
لا ما عنديش بلغ.
امال ايه؟
انا عندي التهاب.
لا بتحس بايه يعني بتشيك بايه؟ التهاب دي تشخيص ده الدكتور اللي يقوله
في صدري
ايه
وبتتصل ورا ظهري كده.
لا بتشيك شكوى ايه؟ شكوى اللي تعبك ايه؟
اللي تعبني الرئه.
ايوه تعبك ازاي؟
تعبني بتوجعني وهبطان.
طب هبطانه وبتوجعك. طيب ما رحتوش للدكتور امراض صدريه او امراض قلب؟
انا رحت للدكتور ده من 30 سنه يا دكتور.
لا دي لازم يتعمل اشعه على الصدر بس نطمن ان ما يكونش فيه مرض قديم. طبعا حكايه ان يشرب ميه ساقعه وعرقان ده احنا ما بنفضلهاش تماما، زي ما قلنا الكلام ده يعني خلينا بالعقل كده، مفيش حاجه تتغير من 100 درجه الى 30 درجه مره واحده، ده ما ينفعش. دي لازم الواحد يبقى فيه توسط الاعتدال التدرج دي بقى حران يقعد شويه وبعدين يشرب ميه ما يبقاش ساقع قوي علشان ما يحصلش خلل على طول في الجهاز الوظيفي للجسم مره واحده. لكن الموضوع ده محتاج ان يتعمل اشعه على الصدر وتشاف السبب. بالمناسبه السؤال بتاع ام ياسر، انا عايز بس اقول حاجه لاخواننا المشاهدين كلهم، يا ما يجي الواحد يجي المريض يقوم يقول الطبيب يساله انت ايه بتشتكي من ايه؟ يقول له بالتهاب. التهاب ده انت شخصت كده. التهاب ده مش التهاب، ده مرض التهاب في كل حته في الجسم ليه اسم. لكن لما يقول التهاب ده يعني ايه تقصد بالالتهاب؟ تلاقيه بيشتكي بحاجه ثانيه خالص مختلفه تماما. لا احنا عايزين يبقى الشكوى محدده، لان شكوى المريض بيقوم عليها اساسا التشخيص وبالتالي العلاج. الطبيب طبعا له خبره ان ازاي يقدر يسال المريض. لكن احيانا المريض برضك يبقى يعني لازم يحدد بقدر امكان. يعني ما تقول له الدكتور يقول انا عندي التهاب، ما خلاص كده انت عرفت المرض كده، ايه التهاب فين، ما خلاص نعالج بقى كده على طول. لكن ده معناه ان هو مشخص قبل كده. ممكن طبعا يكون راح لدكاتره وعارف مرضه وكده زي اللي عنده حساسيه وعارف انها حساسيه، لكن لما التهاب وتقصد ايه بالتهاب يقول في الم، لا يبقى الم، الالم ده قد يكون التهاب وقد يكون غير التهاب. طيب ده سدي بمناسبه السؤال على التهاب، لان الكلمه ديت احيانا بتضلل بعض الدكاتره، بالذات الدكاتره يعني لسه حديث التخرج، فمش عايزين نساعدهم ويبقى المريض يبقى في عونهم عشان يقدر يوصل لمعرفه المرض ويساعد المريض. نرجع للشريان الرئوي، وقلنا من احد الاسباب تعاطي الابر الملوثه وملوثه في نفس الوقت، هي ملوثه بحد ذاتها وملوثه للرئتين برضك، فبتعمل خراريج وبتعمل جلطات ملوثه، جلطات فيها ميكروبات، ودي خطيره جدا. ويعني دي رداء ان احنا نبعد عن الكلام ده تماما تماما، لان مخاطره كبيره جدا وبيبقى مرض شديد جدا وقد يؤدي الى الوفاه في كثير من الاحيان. طيب جلطه الشريان الرئوي ده قلنا حسب الجلطه هتكون الاعراض، ممكن تكون الاعراض شديده جدا لو ان الجلطه كبيره، وممكن تكون متوسطه حسب الجلطه، وممكن تكون اقل شويه لو جلطات صغيره، ممكن بقى تبقى جلطات صغيره كده ما حدش يضرب بيها لغايه ما يحصل ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي ويشخص انه ضغط الشريان الرئوي وما حدش شاف الجلطات دي خالص ويكون هو السبب ومش معروف، والطبيب طبعا بيقدر بالفحوص والابحاث يقدر يوصل لكده. ما زلنا ان احنا طبعا الجزء الهام والمهم ان احنا دلوقتي لابد ان يحصل جلطه في الساق تعالج تماما وبسرعه جدا ومع دكتور الاوعيه الدمويه علشان ما يحصلش جلطه الشريان الرئوي، ده الاساس. طيب نكمل بعد الاتصال، اتفضل. اتفضل يا استاذ عبد المولى.
نعم.
اتفضل. نعم. اي استاذ عبد المولى.
ايوه يا دكتور.
اهلا وسهلا، مرحبا.
اهلا مرحبا، انا كنت بكلم حضرتك دلوقتي. بس انا ما كملتش السؤال بتاعك.
نعم. بس انا كنت عايز اعرف هو تمدد، عشان تعرفك سالت عن التمدد او الوفاه. اتفضل اتفضل.
هقول لحضرتك هو تمدد لشعه طلعت لما طلعت التمدد في الرئه.
طيب ماشي.
خدت علاج كتير ما برتاحش، فاخيرا الدكتور قال لي اعمل مزرعه، عملت مزرعه لاكل البكتيريا وخدت عليه.
ايوه.
البلغم عندي ياما وما بقدرش اصلي زي ما حضرتك بتقول، ما بقدرش اتوضا.
طلع ميكروبات كتيره؟
رجلي الشمال بتورم من بعد ايام وايام. لا.
الشمال بس؟
الشمال بس.
الشمال بس. طب انت بتنام على جنبك الشمال دايما؟ ولا مالهاش علاقه؟
بنام على اليمين بس.
اليمين بس. لا جلطه كده 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 الرجل الشمال بتبرم بس لوحدها. لا انا
ايام بس لما اركب عربيه وماشي.
ايوه خلاص انا فهمت سؤالك دلوقتي. اولا تمدد الشعب اللي عند حضرتك ده محتاج طبعا علاج، لانه هو فعلا المزرعه دي جزء منه وناخد العلاج وننتظم فيه. اما موضوع بقى ورم في الرجل الشمال لوحدها ديت يحتاج زي ما قلت لحضرتك كده اللي هو دكتور الاوعيه الدمويه يطمنا بالاشعه دوبلكس عليها، الاشعه التلفزيونيه، ان فيها سرطان الدم مظبوط ولا لا، او هناك سبب اخر للتورم ديت ولا لا، عشان يعالج حسب السبب، يعالج حسب السبب. فدي في الرجل واحده دايما، الورم في الرجل واحده ده يا اخوانا لازم نهتم بيه، ده اكتر من ان يكون في رجلين. في رجلين ده يعني سببه عام، لكن في رجل واحده ده احنا بنخاف من موضوع الجلطه في الاورده، والجلطه مش عشان في حد ذاتها اورده ده ثقيل، لا احنا بنخاف عشان جلطه الشريان الرئوي اللي هي الخطيره المهمه اللي هي بتكون شديده في بعض الاحيان. نعم. طيب لما لو احنا دلوقتي شكينا في جلطه في الشريان الرئوي ده، الطبيب عايز يعالجها وعايز يوصل للتشخيص فيها، لو هو قدر يوصل للتشخيص بالطرق العاديه خلاص، عنده علامات جلطه في الساقين، عنده علامات شبه اكيده الى حد ما تؤكد له ان هو دي جلطه فعلا في الشريان الرئوي، يبتدي العلاج على طول. احنا عندنا قاعده، عندما نشك في جلطه الشريان الرئوي طالما ليس هناك مانع من الدواء، ليس هناك ما يمنع من تعاطي مذيبات الدم ديت وتعاطي الادويه ضد التجلط، مجرد الشك نبتدي، لان ده مرض شديد وقد يكون يجي جلطه ثانيه اشد من اللي احنا فيها، ما نقدرش نلحق المريض. عندما نشك نبتدي العلاج، وبعدين نؤكد بالفحوص المطلوبه، وفي اشعه دلوقتي اسمها اشعه الصبغه على شرايين الرئتين بتحسم الموضوع الى حد ما كبير جدا لو احنا ما زلنا في شك ان في جلطه او ما فيش جلطه. ففي الحاله ديت ان احنا وناخد العلاج طبعا بيكون غالبا في مستشفى، في الحاله دي في الغالب بيكون في مستشفى، يعني نادرا ان يكون حلقه بسيطه وما تحتاجش مستشفى، ولكن بيبقى يحتاج مستشفى، بل احيانا كمان يحتاج رعايه مركزه لو الحاله جديده قوي. فبياخد العلاج وبعدين الطبيب بيؤكد كده مساعات ما يوصل للعلاج. طبعا بيبتدي بالحقن في الاول, بعد كده يبقى الاقراص. الاقراص دي بقى شيء هام, وانا في الحقيقه عايز اكد على موضوع الاقراص بتاعه الجلطات دي, لان اقراص الجلطات ديت فيها مشكله انها لو خدنا اقراص زياده هتعمل سيوله, جرعات زياده تعمل سيوله يحصل نزيف, والنزيف ده خطير. لو خدنا كميه اقل يبقى الجلطه وارد انها تحصل مره واثنين وثلاثه, ويقول لك العلاج مش جايب نتيجة, ونحتاج إلى عملية تركيب شبكة تحت عشان ما تطلعش جلطات من تحت, وعملية مكلفة, في حين إن هو مش 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 فشل في العملية ولا الأدوية ولا حاجة, لا لا, هي الجرعات اللي مش مظبوطة. الجرعات مش مظبوطة دي ترجع لأسباب كتيرة. أحيانا المريض يحط الأقراص في مكان دافي قوي, هتلاقي مكتوب على العلبة كده لا توضع في مكان أقل من, توضع في مكان أقل من 30 درجة مئوية. أقل 30 درجة مئوية لما تروح تحط ست مثلا الأقراص دي في المطبخ, المطبخ ده أكيد أعلى من 30 بكتير. أيوة نكمل إن شاء الله بعد الاتصال. تفضلي يا أستاذة سناء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور, ماما عاملة عملية المرارة ومش قادرة تتحرك ونايمة في السرير يعني. أخذت كمية كبيرة من المضادات الحيوية والبرشام. ليها دلوقتي مش بتتحرك.
بجد دلوقتي ايه؟
مش قادره تتحرك من رجلها, نايمه في السرير على طول. يعني في الاول وجعتها رجلها الشمال.
بقى لها قد ايه دلوقتي عامله العمليه؟
يعني من شهر 2 حضرتك.
لا كتير قوي كده, لا حاولي تتحركي ان شاء الله هتتحرك انت رجليها ان شاء الله انت وياها كده اهوت.
يا دكتور هي بتحرك يعني من عند الركبه لحد الاطراف بسيط, مش قادره تجلها لفوق يعني.
مش قادره تتحركهم؟
بتحركهم بسيط بس مش قادره ترفعها لفوق.
لا مش مهم دلوقتي, احنا اقل شيء اقل شيء عشان ما يحصلش جلطات اللي احنا بنتكلم عليها ان انت تحركها لها, تمسكيها كده بالتمرينات كده رجليها تفرديها وتتنيها, وكذلك الثانيه كل يوم شويه الصبح شويه الظهر شويه اخر النهار, بحيث يبقى في حركه الدم موجوده عشان ما يحصلش جلطه, لان لو حصل جلطه هتبقى اشد من عمليه المرارة دي نفسها طالما هي مش قادره تمشي. وبعدين يراجع الطبيب بقى.
يا دكتور
نعم,
الرجل الشمال فيها ورم بسيط عند الصوابع من تحت.
برضك تعرضيها على الطبيب نشوف برضك ايه سبب الورم اللي في رجلها الشمال دي, لان برضك دي عدم الحركه تخوفنا جدا يكون في جلطه فعلا في الرجل من تحت.
ما هي يا دكتور كانت بتشكي الاول من الام اسفل الصدر.
لا لا ده كلام,
لما وديناها للدكتور قال المراره, لما عملنا لها
المراره ماشي المراره, المراره بتعمل الم برضك في اسفل الصدر, لكن احنا بس قلنا كده كونها ما بتتحركش من شهر 2 دي مهم جدا ان هي لازم تتحرك, حد يحركها بقدر الامكان ان شاء الله حرك رجليها بس, لكن حكايه الانسان كده ما حركش رجليه خالص كده, حتى ان احنا اللي ما بيتحركش خالص وعنده شلل لا قدر الله, ونقول للناس حركوا.
طب يا دكتور انا اوقفها نصها اللي من تحت ده مش قادره تقف عليها خالص, مرتفعه خالص.
ده احنا بس ننصحك بمراجعه الطبيب المعالج, هو يقدر يوجهك المكان المظبوط, لان كده من شهرين ما تحركش خالص, ده كمان او 3 شهور او كمان ده ما يصحش وما ينفعش, ونشوف ايه اللي حصل. العمليه جايز الدكتور محتاج يدي عليك حاجه ثانيه, جايز يكون في حاجه جدت لازم الطبيب المعالج يتابعها ويقول لك يوجهك, هو مش هينفع يعني غير مناظره المريض.
سمحت يا دكتور
في الحاله دي لازم المريض يتشاف. نعم,
اوديها للدكتور اعصاب ولا عظام؟
اولا الجراح اللي عمل العمليه, طالما الموضوع من بعد العمليه لسه كل حاجه موجوده, هو هيقول لك توديها فين, توديها لان تخصص الجراح اللي عمل العمليه يقول لك دي محتاجه رجلها, محتاجه حاجه, لان محتاج حاجه, محتاجه اي تخصص هيقول لك عليه, لان اللي بيرجع دايما لصاحب الطبيب اللي عمل الشيء او اللي هو فاهم القصه, وهو كطبيب برضك يقدر يوجه, حتى لو الموضوع مش تخصصه بيقدر يوجه ناحيه التخصص المناسب, فدي دي دي مهمه. اتفضلي يا ام هناء. اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
انا ام هناء من دمياط.
اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور, والدي تعبان عنده طلايا في كبد ماشي, وبعدين عنده برضو الطحال المرشح وكده, وعنده دايما نزيف وغلبنا يعني كشف وكي وكده.
طحال وبعدين ايه تاني؟ ايه تاني بعد؟ بيقول في تلايف في الكبد وتضخم في الطحال, ايه تاني؟
وبعدين عنده نزيف على طول من مناخيره على طول باستمرار.
طبعا ده مرض معروف جدا التليف في الكبد ده, وده تخصص اخواننا في الجهاز الهضم والكبد, ولازم يتابع معاهم, وان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه ويعالجه ويرفع عنه هذا البلاء. دي تخصص تاني خالص. انصحك انك طبعا تروح لدكتور متخصص في الجهاز الهضمي والكبد، وده تخصص بقى معروف ومشهور وكتير جدا دلوقتي في كل مكان، يكاد كل قرية حتى يكون في هذا التخصص، فيعني دي متوفر وان شاء الله تعالج ويبقى كويس باذن الله. طيب رجعنا وصلنا الى العلاج، جلطة الشريان الرئوي او جلطة حتى السبقين او اي جلطة في اي حتة من الوريدة او من الشرايين، غالبا بيكون العلاج هو الاقراص ديت اللي هي بتعمل السيولة. وزي ما قلنا ان كل شيء عنده مقدار، ان ربنا سبحانه وتعالى حطت عاملين الاثنين، احنا لا عايزين سيولة زايدة قوي ولا عايزين تجلط زايد. لو التجلط زايد هيحصل جلطات. طب نكمل ان شاء الله على الاتصال. تفضل تفضلي يا شيماء. استاذة شيماء تفضلي.
الو
تفضلي.
الو
ايوه اسمعك يا شيماء تفضلي.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اكلم الدكتور لو
سمحت. انا دكتور اتفضلي. انا دكتور احمد.
حضرتك مش على الهواء؟
ايوه نعم.
طيب بقول لحضرتك انا كنت كان رحت كشفت، فالدكتور قال لي ان انت عندك المبيض اللي على السنين عنده.
لا معلش عايز تعلي صوتك شويه والصوت بس وضحي الصوت شويه عشان اقدر افهم.
الو
ايوه اتفضلي.
بقول لحضرتك انا كنت كشفت، فالدكتور من حوالي 5 شهور قال لي ان المبيض اللي على الشمال عليه بطانه اللي هي المهاجره دي، فهو قال لي دلوقتي ان المبيض الثاني مع يعني كويس ما عندوش اي حاجه، فانا عايز اعرف دلوقتي ان
لا ده كده كده شيماء انت بتسالي عن حاجات تخصص امراض نساء. احنا تخصص امراض صدريه ونتكلم على الجلطات اللي في الشريان الرئوي والحاجات المرتبطه بيها سواء في اي تخصص تاني، لكن مش معنى كده ان احنا كل التخصصات هنقدر نستوعبها. لا انت حضرتك هتستشيري اخصائي امراض نساء في الشكوى اللي حضرتك بتشتكيها، لكن دي ملهاش علاقه بالجهاز التنفسي الا اذا كان في مضاعفات، وان شاء الله ما يكونش في اي مضاعفات باذن الله. طيب عشان العلاج مهم جدا، احنا بناكد على ان الاقراص بتاعه الجلطه تحط في مكان ما يكونش حر جدا، ما تحطش برضك في الفريزر برضه تبوظها. لا دي نقطه مهمه اولا في الاقراص. بعدين اقراص تتاخد بالطريقه اللي بيوصفها الطبيب وبالجرعه اللي بياخدها الطبيب، والاقراص دي بالذات دون يعني اكثر من اي علاج في 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 الجسم كله غير قابله للخطا. غير قابله للخطا بمعنى ايه؟ معنى ان انا اقولش ده انا نسيت لما اخد قرص زياده لان هبوظ الدنيا دلوقتي عامل سيوله، او اقول لا ده انا خدت وينسى ما ياخدش. لا لا ده غير برضك ما يصحش. ثبت ميعاد معين بحيث ما ينساش، ولا ياخد جرعه زياده ولا ياخد جرعه اقل ولا ما ياخدهاش خالص. الحاجه الثالثه الاطفال لازم بعد تماما عن الاطفال، لان لو حصل نزيف الله اعلم نقدر نحاول ما نقدرش نحاول، هيحصل فين وهيحصل فين حته جسم الجسم. وبعدين الغريب والاخطر بقى ان دي بتشتغل بعد 5 ايام غالبا، من 5 ايام لسبعة ايام، يعني ممكن بعد فتره النهارده والجرعه زياده النهارده بص تلاقي مشاكل لسه بعد اسبوع، وعلى ما يوصل تفاعلها في الجسم وتجيب النتيجه بتاعتها 3 4 ايام 3 ايام 4 ايام 5 ايام 6 ايام 7 ايام، بتختلف من انسان لانسان. والاغرب منها كمان انها بتختلف من كل انسان لانسان، مش كل انسان لانسان بس حتى الجرعه، لا ده الشخص نفسه ممكن يتغير الشهر ده غير الشهر ده، بل يمكن الاسبوع ده غير الاسبوع اللي فات. اتفضل. اتفضل يا استاذ احمد.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك يا دكتور، بالنسبه للاطفال اللي هم مولودين بالحساسيه، كنا عايزين نعرف العلاج دي حضرتك.
انا الصوت مش
هل هو مرض؟
معلش استاذ احمد بس تعلي الصوت شويه. لو انت طيب يبدو يعني اخواننا يعني غالبا يبقوا بس يبعدوا عن التلفزيون وطوه شويه عشان نقدر الصوت يبقى اوضح ان شاء الله. ويعاود لحل اتصال مره ثانيه ان شاء الله نقدر نجاوبه على سؤاله باذن الله. فانا دلوقتي ناكد على ان الاقراص دي غير قابله للخطا، الاطفال ما ياخدوهاش، تحط في مكان مناسب لا هو حار جدا ولا هو بارد جدا، وتأخذ الجرعة منضبطة مظبوطة حسب التحليل. ايه التحليل ده؟ التحليل ده تحليل السيولة. احنا بنعمل تحليل السيولة دي ليه؟ احنا عايزين نعمل سيولة في الدم شوي مش كتير، يعني محدودة ما بين 2 لـ3 في كل الناس دلوقتي عارفة الرقم ده اللي هو INR ده. INR ده بنعمله التحليل في المعمل عشان نقدر نضبط بيه جرعة السيولة دي، جرعة الأدوية دي. لا يقل عن 2 كتير ولا يزيد عن 3 عشان ما يحصلش نزيف. طب نعمل التحليل ده وبعدين بيشوف الطبيب يقول مثلا احنا محتاجين 1 ملي او 2 ملي. طيب اتفضل نكمل بعد الاتصال. اتفضل. اتفضلي يا ام عبد الرحمن. اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت ابني كان وهو صغير عنده حساسيه دكتور في صدره،
علقت وكان بخاخات وأقراص وكده. بس دلوقتي هو عنده 18 سنة وللأسف بيشرب سجاير.
بيشرب سجاير؟ ربنا يهديه.
وبعدين يا رب أمين يا رب. فهو دلوقتي بينزف من مناخيره، هو من صغره بينزف من مناخيره، بس الموضوع زي دلوقتي.
لا، موضوع ينزف مناخيره ده مرض لوحده، يعالجه عند دكتور الأنف. لا لوحده ده.
طيب
ضروري أبدا يكون مرتبط بحساسية الصدر ولا بالتدخين. لكن
طيب هو كمان يا دكتور مع أي رش لأي حاجة بيضيق نفسه وبيفضل يبوح ويحط خدات كتير عشان يعرف ينام.
طيب هو بس السؤال بتاعك ده في شقين ومين؟ الجزء الأولاني زي ما قلنا بتاع النزيف ده هيروح في أذن. الشق الثاني إن هو حساسية الصدر مش لازم تروح عند سن معين طبعا، لان المقوله اللي بتقول عنده 5 سنين 7 سنين 8 سنين ده كلها مقوله غير صحيحه وليست قاعده، والحساسيه ما لهاش اي قاعده امتى تروح وامتى تيجي، دي مش بالضروره الكلام ده. بس عشان تبقى تصحح المعلومه عند العامه جميعا. النقطه الثانيه التدخين مع الحساسيه. اولا التدخين في سن صغير ده خطير جدا، سن 15 سنه، ودي برضك كلمه للجميع مش بس لام عبد الرحمن لابنها. التدخين في سن صغير قبل سن العشرين بالذات بيبقى فيه صعوبة جدا في الإقلاع عنه بعد كده، الإقلاع عن التدخين. يعني ناس كتير ممكن أما بيمرض نقول له بطل التدخين ياهو يقدر يبطل في كثير من الأحيان، لكن اللي دخن بدري قوي ده بيبقى عنده نسبة الإدمان عالية جدا، إدمان النيكوتين المادة الخطيرة السيئة جدا في السجاير. فالإدمان ده إحنا مش عايزينه، مش عايزينه خالص. نمنعه إزاي؟ بكل الطرق ننصحه ونوجهه بحيث يبطل التدخين. فضلا عن التدخين هيزود المتاعب الحساسيه وممكن يعمل بعد كده سد رئويه بمرضين في الصدر، فدول الاثنين هيبقوا جداد جدا. نكمل ان موضوع النقطه المهمه جدا ان احنا دلوقتي موضوع العلاج، علاج الجلطات احيانا بيبقى فترات طويله، اذا كانت الجلطات بتتكرر احيانا نمشي فترات طويله، نعم نمشي فترات طويله على العلاج ولازم ننتظم فيه ونتابع مع الطبيب المتخصص مع المعمل مع ضبط عامل التسيول دهوت، وناخد الجرعات لا بزياده ولا بنقص، ونتابع مع الطبيب والمعامل. يا ريت برضك تتحرى الدقه في الموضوع ده، لان الخطوره كلها فعلا لو خطا في المعمل ونمشي احنا وراه وبيكون في خطوره على المريض في الحالات ديت. فالتحليل ده بالذات محتاج دقه شديده جدا، عايزين فيه زياده ولا نقص عن الحقيقه عشان نمنع الجلطات. واحيانا المرضى بياخدوا فترات طويله، ما يخافوش برضك من العلاج لفترات طويله، المهم ان يكون بالتحليل وبدقه شديده علشان لا نعمل جلطات ولا نعمل سيوله تاتي بضرر. وبرضك نعاود ونكرر الحركة والمشي وعدم الأكل والنوم فترات طويلة ورا بعضها، وعدم الحركة لأن كل ده بيجيب المتاعب كلها. ندعو الله عز وجل للجميع بالصحة والعافية والشفاء وأن يعافي الجميع، وعلى أمل باللقاء نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى والمسلم